إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا وعدنا إن شاء الله أننا سنبدأ بكتاب الطلاق، نعم، وقد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب النكاح، ثم كان من ترتيب وصنيع أهل العلم أنهم يذكرون كتاب الطلاق بعد كتاب النكاح. ولكن قبل أن أبدأ بكتاب الطلاق أريد أن أنبه على أمر هام وضروري جدا ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا له انتباها جيدا، وإلا فإنهم يضرون أنفسهم، وهذا الأمر الذي أنبه عليه قد نبه عليه كثير من أهل العلم، وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يتجنب الكلام في أبواب معينة حتى يرسخ فيها وحتى يتثبت منها وحتى يكون على بصيرة. ومن هذه الأبواب التي ينبغي لطالب العلم أن يتورع عن الكلام فيها حتى يرسخ في العلم وحتى تستبين له الأمور استبانة قوية جلية، من هذه الأبواب ما يتعلق بأحكام الطلاق، فإن الأمر خطير وقد ينبني عليه أمور عظيمة، فقد يتجرأ طالب العلم ما لم يتقن تلك الأبواب فيحلل المرأة لزوجها وهي محرمة عليه، أو يحرم المرأة على زوجها وهي حلال له. فليس الكلام في أبواب الطلاق كالكلام في المسائل الفقهية التي يتنازع فيها أهل العلم، وإن كان الواجب على طالب العلم أن يتورع في الكل فلا يتكلم إلا بعلم وبينة، إلا أن الاحتياط في جانب ومسائل الطلاق أبلغ، بل إن بعض العلماء إذا استفتوا في مسائل الطلاق أحالوا بها على الهيئات وعلى العلماء المختصين من القضاة وغيرهم، بل إن بعض أهل العلم الكبار كالشيخ ابن باز فقيه المسلمين رحمه الله كان في بعض الأحيان يحيل السائل على مفتي بلده أو على قاضي منطقته أو على الهيئة التي يتبع لها السائل، وهذا أمر بديهي أن يتورع العالم فضلا عن طالب العلم. وكان بعض أهل العلم كالعلامة أبي عبد الله ابن عثيمين الفقيه الصالح رحمه الله كان يتشدد في الفتوى في مسائل الطلاق، حتى أنه كان يطلب الرجل والمرأة والولي والشهود الذين حضروا. كل هذا من عظيم خطر مسائل الطلاق، فربما يتساهل طلبة العلم في مسائل من الدين كالمسائل الخلافية في الصلاة أو في الصيام، وقد ذهب إلى بعض هذه الأقوال بعض أهل العلم، فربما يتجرأ أو يتساهل طالب العلم في مثل هذا. أما أنك تحضر درسا أو درسين أو أكثر أو تتابع شرحا لكتاب ككتاب الطلاق وتقرأ الكتاب في هذا أو تحضر الدرس ثم تخرج بعد ذلك تفتي المسلمين وتظن أنك أيقنت من هذا الباب، فهذا من الغلط بمكان، لأن مسائل الطلاق أكثرها أو كثير منها فيه نزاع كثير بين أهل العلم قديما وحديثا، وأحيانا يكون النزاع هل يقع الطلاق أو لا يقع، كمسألة الطلاق في حيض أو الطلاق في طهر مسها فيه، ففي كل ذلك نزاع. فمن أهل العلم من قال أن الطلاق يقع في الحيض، ومنهم من قال لا يقع، ومن أهل العلم من قال أن الرجل إذا مس امرأته في طهر ثم طلقها لم يقع الطلاق، ومنهم من قال إذا مسها في طهر وطلقها وقع الطلاق، إلى غير ذلك من المسائل الخلافية. كذلك إذا طلق طلقتين ليس بينهما رجعة، فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق يقع، وقال آخرون لا يقع. كل هذا الخلاف لغموض المسائل المتعلقة بالطلاق والاستشكال أهل العلم لتعارض بعض الأحاديث في نظر العالم. وهذه المشاكل اختلف فيها أهل العلم قديما ولا يزال اختلافهم حديثا، لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتورع وأن يكف لسانه وأن يحيل السائل إلى أهل الاختصاص وأهل العلم، اللهم إلا إذا بلغ مبلغا تأهل فيه أن ينظر في الاستدلال وأن يقاعد القواعد الشرعية، وإنما يكون هذا بتزكية أهل العلم لك وبثنائهم عليه، فعندئذ يستشعر طالب العلم أنه تأهل لذلك بشهادة العلماء وتزكيته. هذا أمر مهم أحببت أن أنبه عليه قبل البدء بكتاب الطلاق لما فيه من الإشكالات العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتجنب الوقوع فيها، وإنما يتدرج في طلب العلم ويجد ويجتهد. وطالب علم اليوم هو عالم الغد إن اتقى وأصلح. أسأل الله أن يوفق الجميع. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع.
نعم. رحم الله الإمام الشوكاني، فإن الله عز وجل ما أرى والله أعلم إلا أن الله وفقه في هذا المتن على صغر حجمه، فإنه في الغالب يرجح ما دلت عليه الأدلة الصحيحة. وهذا الإمام الشوكاني هو من أجلة العلماء الذين وفقوا للتمسك بالكتاب والسنة وتقعيد القواعد حسب الأدلة، فهو في غالب مسائله يوافق أهل الحديث، يوافق جمهور المحدثين، وينطلق من خلال ما دلت عليه السنة، فرحمه الله وجزاه الله خير الجزاء. تكلم هنا في بعض المسائل فذكر رحمه الله أهم مسائل الطلاق. والطلاق أمر شرعي أباحه الله عز وجل، ومن بلاغة القرآن أنك لا تجد في كتاب الله عز وجل أن الله يأمر بالطلاق ابتداء. ولما أن ذكر الله عز وجل الطلاق في سورة الطلاق، وهي سورة مسمى بالطلاق، ابتدأها الله عز وجل فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهذا أسلوب فيه إيماء وإشارة خفية إلى أن الله عز وجل لا يأمر بالطلاق ولا يستحب ذلك ابتداء بإطلاق. فلذلك عبر فقال إذا طلقتم النساء. والمعنى في هذا التنبيه أنه يكره الطلاق، وقد يحرم حسب التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، ولكن إن وقع الطلاق فينبغي أن تراعى فيه الأحكام الشرعية. ومن عظيم فضل الله عز وجل على المسلمين أن الله تبارك وتعالى رخص لهم في شأن الطلاق. أعداء الله من الزنادقة الطاعنين في الشرع في هذا الزمان وقبل هذا الزمان يطعنون في الدين بأن الله عز وجل أباح الطلاق، ويفتخرون على المسلمين أعني النصارى بأنهم يعطون المرأة حقها ويوفون لها، فإذا ما تزوج تبقى امرأته معه ولا يفرقهما إلا الموت، فيجعلون هذا من محاسن ما ابتدعوا من الشرع من عند أنفسهم، ثم يتباهون على المسلمين بأننا نرى جواز الطلاق وأنه مشروع في ديننا، فيطعنون في الدين من هذه الحيثية. وهؤلاء جهلة من جهتين: الأولى هم جهلة من جهة فهمهم للإسلام، الثانية أنهم جهلة من جهة فهمهم لشريعتهم، فإن شريعتهم بينت كيف يتعامل الرجل مع المرأة إذا وقعت في الزنا، وكيف يفارق الرجل امرأته. والمقصود أن من حكمة الله عز وجل أن شرع الطلاق، وهذه حكمة ظاهرة لا تخفى إلا على قليل الفهم، فإن الله جل وعلا لما أن ذكر الطلاق بين الله تبارك وتعالى بعض الحكم في ذلك. فمن الحكمة الظاهرة في ذلك أن الرجل قد يرى على امرأته أمرا خبيثا، قال عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فبين الله عز وجل أن المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة جاز لزوجها أن يخرجها. فأنت إذا نظرت أن الرجل إذا وجد على امرأته شيئا خبيثا، كمن علم من امرأته أنها زنت، فعندئذ شرع الله الملاعنة، أن يلاعن الرجل امرأته ثم يفرق بينهما. لماذا؟ لأنه من البديهي جدا أن الإنسان إذا استمر مع هذه المرأة الزانية والتي رآها بعينيه وهي في حالة تلبس بالزنا، فماذا يمكن أن يتصور الإنسان إذا كان الشرع لم يجعل له مخرجا في فراق هذه المرأة؟ فلا شك أنه إما أن يرضى بحال هذه المرأة وهو عاجز أن يفارقها لو أن الله لم يشرع الطلاق، وعندئذ يصل الأمر إلى أحد أمرين: إما أن يصير والعياذ بالله ديوثا، وإما أن يفعل بها أمرا هو أشد من الطلاق، كأن يقتلها أو كأن يؤذيها إلى آخر ذلك. كذلك الأمر مع المرأة، إذا رأت المرأة من زوجها ما يجعلها تكرهه ثم ألزمت بالعيش معه، فعندئذ ما الذي يمكن أن يتصور في هذا؟ وهي تكره زوجها تسعى ربما لخيانته ويسعى لخيانتها. وكل ذلك إذا تدبرته في كتاب الله عز وجل وجدته ظاهرا جليا. ولذلك لما أتت المرأة في صحيح مسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: كل ما أعطاني عندي. قال: ردي عليه حديقته. ثم قال لثابت: قم فطلقها. وهذا واضح من الحكمة، والحديث أخرجه مسلم وغيره، وهذا واضح من الحكمة أن تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشهد لزوجها بالخير، ولكنها وقع في نفسها كره له. وعندئذ راعى الشرع الأمرين، راعى أن لا يظلم الرجل فيرد إليه المهر الذي دفعه. أتردين عليه حديقته؟ وهذا ما يسمى بالخلع. ثم قال له: قم فطلقها. فراعى الشرع نفرة المرأة من زوجها وهي لا تطيق أن تعيش معه. لذلك فإن الطلاق هو رحمة من الله عز وجل بعباده. ولذلك انظر في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ثم ذكر الله أحكام الطلاق، ثم في سياق أحكام الطلاق يقول ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذا تنبيه عظيم إلى أن ما شرع الله عز وجل من الطلاق إنما هو للحكمة البالغة ومن رحمة الله عز وجل بالرجال والنساء. فمتى ضاق الأمر يسر الله عز وجل لهم وأباح الله عز وجل لهم الطلاق. ثم بين الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فبين الله عز وجل أن ما يخاف الناس من مفاسد الطلاق إذا وقع الطلاق وفق أمر الله عز وجل، فإن الله وعد أن يغني الرجل والمرأة من فضله وسعته. فالحكمة من ذكر قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكذا بعد ذلك قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، بعد أن ذكر أحكام الطلاق، ليبين ربنا تبارك وتعالى أنه شرع الطلاق لما فيه من الخير والفضل والرحمة والسعة إذا ضاق الأمر على الزوجين. لذلك فإن الذي يتبجح به هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في الإسلام ويفضلون ما هم فيه على ما شرع الله ورسوله من أنهم يلزمون الرجل بالمرأة إلى الموت، وقد نسبوا في الكتاب المقدس إلى بعض أنبيائهم هذا الحكم، نسبوه إلى نبي الله موسى في الكتاب المقدس في العهد القديم. وأيا ما كان فإن الله عز وجل يحكم ما يشاء وينسق ما يريد إن صح ما نسب إلى تلك الشرائع. فالمقصود أن الله عز وجل شرع الطلاق لأسباب، وإذا لم يوجد للمرأة سبب لطلب الطلاق دون ضرر ودون أذى فإنه يحرم عليها أن تطلب الطلاق. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، وفي رواية من غير ما بأس، فالجنة عليها حرام، فالجنة عليها حرام. وهذا حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهذا دليل واضح صريح أن الله عز وجل إنما أباح وأجاز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها للضرورة، فإذا كان في غير بأس فإنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق. إذن عندما نقول أن الله عز وجل شرع الطلاق، لا نقول أن الله أمر به واستحب، إلا في بعض المواضع التي دل الشرع على وجوب طلاق المرأة فيها أو على استحبابه بحسب الدليل الشرعي. وتأمل في الحكمة البالغة عندما روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس، وبعضه موقوفا وبعضه مرفوعا، أن نبي الله إبراهيم لما أتى بإسماعيل وأمه ووضعهما عند البيت، فبعد أن كبر الغلام نبي الله إسماعيل جاء ليتفقد عهدته، فوجد امرأة إسماعيل وقد خرج في طلب المعاش، فقال: أين زوجك؟ قالت: خرج كذا وكذا لكذا وكذا. فقال: كيف العيش عندكم؟ فقالت: بشر حال. وشكت له المعيشة، فقال: إذا جاء إسماعيل فأبلغه السلام وقولي له غير عتبة بيتك. فجاء نبي الله إسماعيل فأخبرته المرأة بالخبر، فقال: إن هذا أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. ثم غاب ما شاء الله أن يغيب نبي الله إبراهيم، ثم أتى بعد ذلك فطلقها، وزوجوه قبيلة جرهم امرأة أخرى غير التي طلقها. فأتى نبي الله إبراهيم وسألت المرة الثانية كما سألت الأولى، فقالت له: بخير حال. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأبلغيه السلام وقولي له ثبت عتبة بيته. وهذا فيه من الفقه أن الإنسان إذا كانت امرأته تستثقل المعيشة وتستكره الحال، ثم هو يجد ويجتهد في الطاعة لله عز وجل، فعندئذ إذا تعلقت المرأة بالدنيا وضاق الأمر على زوجها فإنه ينبغي له أن يفارقها بعد النصح والوعظ إلى آخر ذلك. كذلك إذا تأملت في قوله تعالى عندما يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فهنا يبين الله عز وجل حكمة بالغة، أن هذه الآية نزلت لما اجتمعنا رضي الله عنهن يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، وليس عنده ما يعطيهن، فعندئذ أنزل الله الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا كما أخرجه البخاري وغيره، فتعالي أمتعكن وأسرحكن. الطلاق، فالتسريح هنا هو الطلاق. لماذا؟ رحمك الله. لما تعلقت أو أكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم في النفق، فبين الله عز وجل أنه يعطيهن حقوقهن ثم يطلقهن. ولذلك فإن هذا الذي ذكره ابن عباس وأخرجه الإمام البخاري يدل على أن الطلاق كان معروفا في زمن الأنبياء من قبل، حيث قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمرأة: غير، قولي لإسماعيل غير عتبة بيتك، ثم جاء وفارقها. فالمقصود أن الطلاق من جهة المرأة لا بد أن تكون مضرورة لتطلب الطلاق من زوجها، وأما إذا لم تكن مضرورة ولم يكن عليها بأس فإنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، بنص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، وفي رواية كما قلت في غير ما بأس، فالجنة عليها حرام. وكذلك الزوج لا ينبغي له أن يطلق امرأته إلا لمصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية، فإنه من الإحسان لها أن لا يطلقها ما دامت طائعة له. قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا كانت المرأة طائعة لزوجها فإنه لا ينبغي له أن يطلقها، ولا ينبغي له أن يزهد فيها، بل يعاشرها بالمعروف. بل حتى لو وصل الأمر إلى أن قلبه نفر منها فإنه ينبغي أن يصبر عليها. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبين الله عز وجل أن الرجل ربما كره امرأته وربما وجد نفرة، ولكنه لا ينبغي له لأجل هذا الكره والنفرة أن يطلقها، ما دام أن الله عز وجل قد يجعل في وجودها معه خيرا كثيرا. إذن الطلاق منضبط بضوابط شرعية في وقوعه، في كيفية وقوعه، في كيفيته، وفي أسبابه. فالطلاق جعل الشرع له أسبابا، كذلك جعل الشرع كيفيته مرتبطة بالنصوص الشرعية، حتى يعطي ربنا عز وجل لكل ذي حق حقه. إذن فليس الأمر كما يصور هؤلاء الزنادقة الطاعنين في الإسلام، ويجعلون كما يصور هؤلاء الزنادقة الطاعنون في الإسلام، فيجعلون الطلاق عند المسلمين مما يتنافى مع فضل المرأة وحقها. بل إن الطلاق في كثير من الأحيان يكون رحمة بالمرأة، حتى تفك رقبتها من ذلك الرجل الظالم المعتدي إذا كان يظلمها ويسيء إليها ويذلها. فماذا تفعل إن بقيت ولم يعطها حقها؟ ربما دفعتها نفسها إلى أن تقضي رغبتها في معصية الله، عياذا بالله من ذلك. لذلك الآن جاء ذلك الذي في روما بعد عمر طويل من تحريمهم للطلاق، ثم نسخوا تلك الشريعة بأهوائهم وأباحوا الطلاق. ثم جاء الآخر هنا في مصر بعد أن شرع الطلاق، فجاء الآخر في مصر وضد ذاك الذي في روما وألغى ما أثبت ذاك وأثبت ذاك ما ألغى هذا، وكل هذا يدخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن هذه بعض الحكم التي صرح بها القرآن أو أشار إليها من حكم الشرع في إباحة الطلاق، وأن هذا من محاسن الشريعة وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم، هذا ما يتعلق بحكمة الطلاق، ولا خلاف بين أهل العلم أن النكاح والطلاق ينعقدان بما دل عليهما من لفظ أو إشارة أو ما قام مقامهما. فإن الرجل إما أن يطلق بقول ظاهر، وإما أن يطلق بفعل ظاهر أو ما يدل على قصده. ومن هنا قالوا طلاق الأخرس يقع إذا كان يفهم، فإذا صحت الإشارة منه وقع، وكذلك الطلاق بالكتابة يقع إذا ثبت من الرجل أنه كتب وقصد ذلك أو أمر غيره. وأما إذا دار هاجس في نفس الإنسان بطلاق امرأته ولم يتلفظ بذلك ولم يظهر ذلك، فإنه لا نزاع بين أهل العلم أن الطلاق لا يقع. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق قتادة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أخرجه أيضا مسلم في الصحيح، وله ألفاظ متنوعة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تتكلم أو تعمل. قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء، يعني وفي رواية إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا الحديث أخرجاه في الصحيحين، وقول قتادة رواه البخاري في الصحيح. قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء، فالطلاق أصله متعلق باللفظ أو ما دل على اللفظ من فعل أو كتابة أو إشارة وفهم منه المراد. أما ما وقع في قلب الإنسان ووسوست إليه به نفسه ولم يظهر ذلك فهذا ليس بطلاق. كثير من الناس يأتي يستفتي، يسأل أهل العلم، يقول دار في قلبي أنني أغضبتني امرأتي، فدار في قلبي أني قلت لها في نفسي أنت طالق. وقد يكون تمكن منه هذا فعلا ولكنه لم يتكلم ولم يظهر ذلك. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر في المؤاخذة إما الكلام وإما العمل. قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوس به صدورها، وفي رواية: ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخذة موقوفة على أن يظهر الإنسان ما في نفسه بالقول أو العمل. وعفى الله عز وجل وتجاوز الله منا منه وفضلا علينا ما حدثت به الأنفس من الوساوس في أي أمر كان، سواء كان في أمر يتعلق بالتكليف في أمور العبادات أو يتعلق بالاعتقاد. حتى ما يرد على الإنسان من الخواطر التي يجاهد نفسه في دفعها هو مأجور على ذلك، فضلا أن يكون مأزورا. إذن الطلاق لا بد له من ظهور بقول أو فعل يدل دلالة واضحة صريحة على مقصود المطلق. ولذلك ذكروا أن الأخرس إذا كان يفهم يطلق بالإشارة، ومن هنا حصل النزاع في طلاق السكران، هل يقع أم لا يقع، وطلاق الناس وطلاق المخطئ. ويأتي إن شاء الله بيان كل ذلك بإذنه تبارك وتعالى. وقد ابتدأ الإمام الشوكاني بذكر مسألة فقال:
قال رحمه الله تعالى: هو جائز من مكلف مختار.
قال: هو جائز من مكلف مختار. أما المكلف فهو البالغ، ولا شك أن الزواج مشروع بل مستحب للصغير والكبير، وكثيرا ولله الحمد والمنة نبهت على هذا الغلط الذي يذاع في الوسائل هذه المرئية من كراهية الناس في هذا الزمان لما يسمى بالزواج المبكر. وهؤلاء يريدون الخير بغير اتباع الشرع، فإنهم لو فهموا قول الله عز وجل في سورة الطلاق، قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه الآية دلل الإمام البخاري وغيره من أهل العلم أنها تدل على زواج وتزويج الصغار، فإن الله عز وجل جعل العدة للمطلقة إن كانت يائسا من المحيض ثلاثة أشهر، وجعل الثلاثة أشهر للتي لم تحض لصغر السن. فصغيرة السن التي تزوجت ولم تحض فطلقت في صغر سنها مع أنها لم تحض، فعدتها كعدة المرأة الكبيرة التي يأست من المحيض وانقطع حيضها لكبر السن. كلتاهما عدتهن ثلاثة أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عقد على أم المؤمنين عائشة وهي ابنة ست سنين، ودخل بها وقد بلغت تسعة. لذلك إذا تزوج الصغير دون البلوغ قبل أن يبلغ فعندئذ طلق. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول أنه لا يقع طلاقه ما لم يكن بالغا. طيب، فإذا أراد أن يطلق الصغير فعند الشوكاني يقول يوكل كبيره، ولا يقع الطلاق عند الشوكاني من الصغير حتى يوكل وليه بأنه يطلق، ويأتي البحث في هذا. أما المسألة الأخرى أن يكون مختارا، فمن أكره على الطلاق وهدد تهديدا موقنا به أو يغلب على الظن وقوعه فطلق امرأته مكرها ملجأ، فإنه لا يقع الطلاق. وإذا كان الله عز وجل رخص للعبد إذا أكره أن ينطق بالكفر ولم يبني على نطقه أثرا شرعيا، ولم يكفر العبد بإظهار كلمة الكفر، إذا كان مضطرا لذلك فمن باب أولى أن لا تنبني الأحكام على ما هو دون الكفر بالله عياذا بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد نص أهل العلم على أن المكره الملجأ إلى أن يطلق امرأته بغير اختيار وإنما ألجأ إلى ذلك واضطر إلى ذلك بغير وجه شرعي. لماذا؟ لأنه في بعض الصور يلجأ إلى الطلاق بوجه شرعي، وهو الرجل الذي يألي من امرأته ويمتنع أن يعاشرها، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. هذا إذا امتنع يلزمه القاضي بالتطليق على قول من قال إن مجرد الإيلاء لا يقع به طلاق. فهذا الإلزام على قول طائفة من أهل العلم إلزام شرعي، فيقع الطلاق عند من يقول بذلك وإن كان مكرها. وإنما المكره الذي يكره بغير وجه حق على أن يطلق امرأته فإنه لا يقع الطلاق. وأما الصغير هل يقع طلاقه أو لا بد أن يطلق نيابة عنه وليه؟ هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. نعم.
رحمه الله تعالى وجائز المكلف المختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه.
قال ولو هازلا، ولو هازلا، والهزل هو بضد الجد، فهو يستهزئ ويطلق امرأته وهو هازل لا يقصد الطلاق، وإنما يمزح مع امرأته ويضاحكها فيقول لها أنت طالق. وهذا الهازل يقع طلاقه. وأكثر أهل العلم يحتجون بما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. وهذا حديث ضعيف، وقواه الشوكاني والإمام الألباني في الإرواء لطرقه، وأعله بعض الحفاظ وحكم على ضعفه من جميع طرقه، وهذا الحديث فيه نظر من جهة التحسين لطرقه، ولكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فقوله ما لم تتكلم فيه بيان أن الأحكام الشرعية منعقدة على القول، فمن ادعى أن طلاق الهازل خرج من هذا العموم فعليه الدليل. وقد جاءت آثار عن السلف من الصحابة وغيرهم، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت أن طلاق الهازل يقع. وعموم قوله تعالى إذا طلقتم النساء، وعموم قوله ما لم تتكلم، عموم الأدلة الشرعية يشمل كل متلفظ بالطلاق، فمن أخرج صورة من الصور فعليه الدليل، والأصل البقاء على العموم، لا سيما أن هذا هو قول أكثر أهل العلم أن طلاق الهازل يقع سواء قصد أو لم يقصد. وهنا مسائل: إذا وقع الطلاق من السكران ففيه نزاع، وإذا وقع الطلاق من ناس أو مخطئ سبقه لسانه، ويأتي إن شاء الله تفصيل ذلك والله أعلم. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا وعدنا إن شاء الله أننا سنبدأ بكتاب الطلاق، نعم، وقد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب النكاح، ثم كان من ترتيب وصنيع أهل العلم أنهم يذكرون كتاب الطلاق بعد كتاب النكاح. ولكن قبل أن أبدأ بكتاب الطلاق أريد أن أنبه على أمر هام وضروري جدا ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا له انتباها جيدا، وإلا فإنهم يضرون أنفسهم، وهذا الأمر الذي أنبه عليه قد نبه عليه كثير من أهل العلم، وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يتجنب الكلام في أبواب معينة حتى يرسخ فيها وحتى يتثبت منها وحتى يكون على بصيرة. ومن هذه الأبواب التي ينبغي لطالب العلم أن يتورع عن الكلام فيها حتى يرسخ في العلم وحتى تستبين له الأمور استبانة قوية جلية، من هذه الأبواب ما يتعلق بأحكام الطلاق، فإن الأمر خطير وقد ينبني عليه أمور عظيمة، فقد يتجرأ طالب العلم ما لم يتقن تلك الأبواب فيحلل المرأة لزوجها وهي محرمة عليه، أو يحرم المرأة على زوجها وهي حلال له. فليس الكلام في أبواب الطلاق كالكلام في المسائل الفقهية التي يتنازع فيها أهل العلم، وإن كان الواجب على طالب العلم أن يتورع في الكل فلا يتكلم إلا بعلم وبينة. إلا أن الاحتياط في جانب ومسائل الطلاق أبلغ، بل إن بعض العلماء إذا استفتوا في مسائل الطلاق أحالوا بها على الهيئات وعلى العلماء المختصين من القضاة وغيرهم، بل إن بعض أهل العلم الكبار كالشيخ ابن باز فقيه المسلمين رحمه الله كان في بعض الأحيان يحيل السائل على مفتي بلده أو على قاضي منطقته أو على الهيئة التي يتبع لها السائل، وهذا أمر بديهي أن يتورع العالم فضلا عن طالب العلم. وكان بعض أهل العلم كالعلامة أبي عبد الله ابن عثيمين الفقيه الصالح رحمه الله كان يتشدد في الفتوى في مسائل الطلاق، حتى أنه كان يطلب الرجل والمرأة والولي والشهود الذين حضروا. كل هذا من عظيم خطر مسائل الطلاق، فربما يتساهل طلبة العلم في مسائل من الدين كالمسائل الخلافية في الصلاة أو في الصيام. وقد ذهب إلى بعض هذه الأقوال بعض أهل العلم، فربما يتجرأ أو يتساهل طالب العلم في مثل هذا. أما أنك تحضر درسا أو درسين أو أكثر، أو تتابع شرحا لكتاب ككتاب الطلاق وتقرأ الكتاب في هذا، أو تحضر الدرس ثم تخرج بعد ذلك تفتي المسلمين وتظن أنك أيقنت من هذا الباب، فهذا من الغلط بمكان، لأن مسائل الطلاق أكثرها أو كثير منها فيه نزاع كثير بين أهل العلم قديما وحديثا، وأحيانا يكون النزاع هل يقع الطلاق أو لا يقع، كمسألة الطلاق في حيض أو الطلاق في طهر مسها فيه، ففي كل ذلك نزاع. فمن أهل العلم من قال أن الطلاق يقع في الحيض، ومنهم من قال لا يقع، ومن أهل العلم من قال أن الرجل إذا مس امرأته في طهر ثم طلقها لم يقع الطلاق، ومنهم من قال إذا مسها في طهر وطلقها وقع الطلاق، إلى غير ذلك من المسائل الخلافية. كذلك إذا طلق طلقتين ليس بينهما رجعة، فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق يقع، وقال آخرون لا يقع. كل هذا الخلاف لغموض المسائل المتعلقة بالطلاق والاستشكال أهل العلم لتعارض بعض الأحاديث في نظر العالم. وهذه المشاكل اختلف فيها أهل العلم قديما ولا يزال اختلافهم حديثا، لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتورع وأن يكف لسانه وأن يحيل السائل إلى أهل الاختصاص وأهل العلم. اللهم إلا إذا بلغ مبلغا تأهل فيه أن ينظر في الاستدلال وأن يقاعد القواعد الشرعية، وإنما يكون هذا بتزكية أهل العلم لك وبثنائهم عليه، فعندئذ يستشعر طالب العلم أنه تأهل لذلك بشهادة العلماء وتزكيته. هذا أمر مهم أحببت أن أنبه عليه قبل البدء بكتاب الطلاق لما فيه من الإشكالات العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتجنب الوقوع فيها، وإنما يتدرج في طلب العلم ويجد ويجتهد. وطالب علم اليوم هو عالم الغد إن اتقى وأصلح. أسأل الله أن يوفق الجميع. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع.
نعم، رحم الله الإمام الشوكاني، فإن الله عز وجل ما أرى والله أعلم إلا أن الله وفقه في هذا المتن على صغر حجمه، فإنه في الغالب يرجح ما دلت عليه الأدلة الصحيحة. وهذا الإمام الشوكاني هو من أجلة العلماء الذين وفقوا للتمسك بالكتاب والسنة وتقعيد القواعد حسب الأدلة، فهو في غالب مسائله يوافق أهل الحديث، يوافق جمهور المحدثين، وينطلق من خلال ما دلت عليه السنة، فرحمه الله وجزاه الله خير الجزاء. تكلم هنا في بعض المسائل، فذكر رحمه الله أهم مسائل الطلاق، والطلاق أمر شرعي أباحه الله عز وجل. ومن بلاغة القرآن أنك لا تجد في كتاب الله عز وجل أن الله يأمر بالطلاق ابتداء. ولما أن ذكر الله عز وجل الطلاق في سورة الطلاق، وهي سورة مسمى بالطلاق، ابتدأها الله عز وجل فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهذا أسلوب فيه إيماء وإشارة خفية إلى أن الله عز وجل لا يأمر بالطلاق ولا يستحب ذلك ابتداء بإطلاق. فلذلك عبر فقال: إذا طلقتم النساء. والمعنى في هذا التنبيه أنه يكره الطلاق، وقد يحرم حسب التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، ولكن إن وقع الطلاق فينبغي أن تراعى فيه الأحكام الشرعية. ومن عظيم فضل الله عز وجل على المسلمين أن الله تبارك وتعالى رخص لهم في شأن الطلاق. أعداء الله من الزنادقة الطاعنين في الشرع في هذا الزمان وقبل هذا الزمان يطعنون في الدين بأن الله عز وجل أباح الطلاق، ويفتخرون على المسلمين أعني النصارى بأنهم يعطون المرأة حقها ويوفون لها، فإذا ما تزوج تبقى امرأته معه ولا يفرقهما إلا الموت، فيجعلون هذا من محاسن ما ابتدعوا من الشرع من عند أنفسهم، ثم يتباهون على المسلمين بأننا نرى جواز الطلاق وأنه مشروع في ديننا، فيطعنون في الدين من هذه الحيثية. وهؤلاء جهلة من جهتين: الأولى هم جهلة من جهة فهمهم للإسلام، الثانية أنهم جهلة من جهة فهمهم لشريعتهم، فإن شريعتهم بينت كيف يتعامل الرجل مع المرأة إذا وقعت في الزنا، وكيف يفارق الرجل امرأته. والمقصود أن من حكمة الله عز وجل أن شرع الطلاق، وهذه حكمة ظاهرة لا تخفى إلا على قليل الفهم، فإن الله جل وعلا لما أن ذكر الطلاق بين الله تبارك وتعالى بعض الحكم في ذلك، ف فمن الحكمة الظاهرة في ذلك أن الرجل قد يرى على امرأته أمرا خبيثا، قال عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فبين الله عز وجل أن المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة جاز لزوجها أن يخرجها. فأنت إذا نظرت أن الرجل إذا وجد على امرأته شيئا خبيثا، كمن علم من امرأته أنها زنت، فعندئذ شرع الله الملاعنة، أن يلاعن الرجل امرأته ثم يفرق بينهما. لماذا؟ لأنه من البديهي جدا أن الإنسان إذا استمر مع هذه المرأة الزانية والتي رآها بعينيه وهي في حالة تلبس بالزنا، فماذا يمكن أن يتصور الإنسان إذا كان الشرع لم يجعل له مخرجا في فراق هذه المرأة؟ فلا شك أنه إما أن يرضى بحال هذه المرأة وهو عاجز أن يفارقها، لو أن الله لم يشرع الطلاق، وعندئذ يصل الأمر إلى أحد أمرين: إما أن يصير والعياذ بالله ديوثا، وإما أن يفعل بها أمرا هو أشد من الطلاق، كأن يقتلها أو كأن يؤذيها إلى آخر ذلك. كذلك الأمر مع المرأة، إذا رأت المرأة من زوجها ما يجعلها تكرهه ثم ألزمت بالعيش معه، فعندئذ ما الذي يمكن أن يتصور في هذا وهي تكره زوجها؟ تسعى ربما لخيانته ويسعى لخيانتها. وكل ذلك إذا تدبرته في كتاب الله عز وجل وجدته ظاهرا جليا. ولذلك لما أتت المرأة في صحيح مسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: كل ما أعطاني عندي. قال: ردي عليه حديقته. ثم قال لثابت: قم فطلقها. وهذا واضح من الحكمة، والحديث أخرجه مسلم وغيره، وهذا واضح من الحكمة أن تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشهد لزوجها بالخير، ولكنها وقع في نفسها كره له. وعندئذ راعى الشرع الأمرين، راعى أن لا يظلم الرجل فيرد إليه المهر الذي دفعه، أتردين عليه حديقته، وهذا ما يسمى بالخلع، ثم قال له: قم فطلقها. فراعى الشرع نفرة المرأة من زوجها وهي لا تطيق أن تعيش معه. لذلك فإن الطلاق هو رحمة من الله عز وجل بعباده. ولذلك انظر في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ثم ذكر الله أحكام الطلاق، ثم في سياق أحكام الطلاق يقول ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذا تنبيه عظيم إلى أن ما شرع الله عز وجل من الطلاق إنما هو للحكمة البالغة ومن رحمة الله عز وجل بالرجال والنساء، فمتى ضاق الأمر يسر الله عز وجل لهم وأباح الله عز وجل لهم الطلاق. ثم بين الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فبين الله عز وجل أن ما يخاف الناس من مفاسد الطلاق إذا وقع الطلاق وفق أمر الله عز وجل فإن الله وعد أن يغني الرجل والمرأة من فضله وسعته. فالحكمة من ذكر قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكذا بعد ذلك قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، بعد أن ذكر أحكام الطلاق، ليبين ربنا تبارك وتعالى أنه شرع الطلاق لما فيه من الخير والفضل والرحمة والسعة إذا ضاق الأمر على الزوجين. لذلك فإن الذي يتبجح به هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في الإسلام ويفضلون ما هم فيه على ما شرع الله ورسوله من أنهم يلزمون الرجل بالمرأة إلى الموت، وقد نسبوا في الكتاب المقدس إلى بعض أنبيائهم هذا الحكم، نسبوه إلى نبي الله موسى في الكتاب المقدس في العهد القديم. وأيا ما كان فإن الله عز وجل يحكم ما يشاء وينسق ما يريد إن صح ما نسب إلى تلك الشرائع. فالمقصود أن الله عز وجل شرع الطلاق لأسباب، وإذا لم يوجد للمرأة سبب لطلب الطلاق دون ضرر ودون أذى فإنه يحرم عليها أن تطلب الطلاق. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، وفي رواية من غير ما بأس، فالجنة عليها حرام، فالجنة عليها حرام. وهذا حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهذا دليل واضح صريح أن الله عز وجل إنما أباح وأجاز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها للضرورة، فإذا كان في غير بأس فإنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق. إذن عندما نقول أن الله عز وجل شرع الطلاق لا نقول أن الله أمر به واستحب، إلا في بعض المواضع التي دل الشرع على وجوب طلاق المرأة فيها أو على استحبابه بحسب الدليل الشرعي. وتأمل في الحكمة البالغة عندما روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس، وبعضه موقوفا وبعضه مرفوعا، أن نبي الله إبراهيم لما أتى بإسماعيل وأمه ووضعهما عند البيت، فبعد أن كبر الغلام نبي الله إسماعيل جاء ليتفقد عهدته، فوجد امرأة إسماعيل وقد خرج في طلب المعاش، فقال أين زوجك؟ قالت خرج كذا وكذا لكذا وكذا، فقال كيف العيش عندكم؟ فقالت بشر حال، وشكت له المعيشة، فقال إذا جاء إسماعيل فأبلغه السلام وقولي له غير عتبة بيتك. فجاء نبي الله إسماعيل فأخبرته المرأة بالخبر، فقال إن هذا أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. ثم غاب ما شاء الله أن يغيب نبي الله إبراهيم، ثم أتى بعد ذلك فطلقها وزوجت وزوجوه قبيلة جرهم امرأة أخرى غير التي طلقها. فأتى نبي الله إبراهيم وسأل في المرة الثانية كما سأل في الأولى، فقالت له بخير حال. فقال لها إذا جاء إسماعيل فأبلغيه السلام وقولي له ثبت عتبة بيتك. وهذا فيه من الفقه أن الإنسان إذا كانت امرأته تستثقل المعيشة وتستكره الحال، ثم هو يجد ويجتهد في الطاعة لله عز وجل، فعندئذ إذا تعلقت المرأة بالدنيا وضاق الأمر على زوجها فإنه ينبغي له أن يفارقها بعد النصح والوعظ إلى آخر ذلك. كذلك إذا تأملت في قوله تعالى عندما يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فهنا يبين الله عز وجل حكمة بالغة، أن هذه الآية نزلت لما اجتمعنا رضي الله عنهن يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفق، وليس عنده ما يعطيهن، فعندئذ أنزل الله الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا كما أخرجه البخاري وغيره فتعالي أمتعكن وأسرحكن. الطلاق، فالتسريح هنا هو الطلاق. لماذا؟ رحمك الله، لما تعلقت أو أكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم في النفق فبين الله عز وجل أنه يعطيهن حقوقهن ثم يطلقهن. ولذلك فإن هذا الذي ذكره ابن عباس وأخرجه الإمام البخاري يدل على أن الطلاق كان معروفا في زمن الأنبياء من قبل، حيث قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمرأة غير قولي لإسماعيل غير عتبة بيتك، ثم جاء وفارقها. فالمقصود أن الطلاق من جهة المرأة لا بد أن تكون مضرورة لتطلب الطلاق من زوجها، وأما إذا لم تكن مضرورة ولم يكن عليها بأس فإنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، بنص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، وفي رواية كما قلت في غير ما بأس، فالجنة عليها حرام. وكذلك الزوج لا ينبغي له أن يطلق امرأته إلا لمصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية، فإنه من الإحسان لها أن لا يطلقها ما دامت طائعة له. قال الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا كانت المرأة طائعة لزوجها فإنه لا ينبغي له أن يطلقها، ولا ينبغي له أن يزهد فيها، بل يعاشرها بالمعروف. بل حتى لو وصل الأمر إلى أن قلبه نفر منها فإنه ينبغي أن يصبر عليها. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبين الله عز وجل أن الرجل ربما كره امرأته وربما وجد نصرة، ولكنه لا ينبغي له لأجل هذا الكره والنفرة أن يطلقها، ما دام أن الله عز وجل قد يجعل في وجودها معه خيرا كثيرا. إذن الطلاق منضبط بضوابط شرعية في وقوعه، في كيفية وقوعه، في كيفيته، وفي أسبابه. فالطلاق جعل الشرع له أسبابا، كذلك جعل الشرع كيفيته مرتبطة بالنصوص الشرعية، حتى يعطي ربنا عز وجل لكل ذي حق حقه. إذن فليس الأمر كما يصور هؤلاء الزنادقة الطاعنين في الإسلام، ويجعلون كما يصور هؤلاء الزنادقة الطاعنون في الإسلام، فيجعلون الطلاق عند المسلمين مما يتنافى مع فضل المرأة وحقها، بل إن الطلاق في كثير من الأحيان يكون رحمة بالمرأة، حتى تفك رقبتها من ذلك الرجل الظالم المعتدي إذا كان يظلمها ويسيء إليها ويذلها. فماذا تفعل إن بقيت ولم يعطها حقها؟ ربما دفعتها نفسها إلى أن تقضي رغبتها في معصية الله، عياذا بالله من ذلك. لذلك الآن جاء ذلك الذي في روما بعد عمر طويل من تحريمهم للطلاق، ثم نسخوا تلك الشريعة بأهوائهم وأباحوا الطلاق. ثم جاء الآخر هنا في مصر بعد أن شرع الطلاق، فجاء الآخر في مصر وضرب ذاك الذي في روما وألغى ما أثبت ذاك، وأثبت ذاك ما ألغى هذا، وكل هذا يدخل في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن هذه بعض الحكم التي صرح بها القرآن أو أشار إليها من حكم الشرع في إباحة الطلاق، وأن هذا من محاسن الشريعة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم، هذا ما يتعلق بحكمة الطلاق. ولا خلاف بين أهل العلم أن النكاح والطلاق ينعقدان بما دل عليهما من لفظ أو إشارة أو ما قام مقامهما. فإن الرجل إما أن يطلق بقول ظاهر، وإما أن يطلق بفعل ظاهر أو ما يدل على قصده. ومن هنا قالوا: طلاق الأخرس يقع إذا كان يفهم، فإذا صحت الإشارة منه وقع. وكذلك الطلاق بالكتابة يقع إذا ثبت من الرجل أنه كتب وقصد ذلك أو أمر غيره. وأما إذا دار هاجس في نفس الإنسان بطلاق امرأته ولم يتلفظ بذلك ولم يظهر ذلك، فإنه لا نزاع بين أهل العلم أن الطلاق لا يقع. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق قتادة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أخرجه أيضا مسلم في الصحيح، وله ألفاظ متنوعة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تتكلم أو تعمل. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. يعني وفي رواية: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا الحديث أخرجاه في الصحيحين، وقول قتادة رواه البخاري في الصحيح. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. فالطلاق أصله متعلق باللفظ أو ما دل على اللفظ من فعل أو كتابة أو إشارة وفهم منه المراد. أما ما وقع في قلب الإنسان ووسوست إليه به نفسه ولم يظهر ذلك فهذا ليس بطلاق. كثير من الناس يأتي يستفتي، يسأل أهل العلم، يقول: دار في قلبي أنني أغضبتني امرأتي، فدار في قلبي أني قلت لها في نفسي أنت طالق. وقد يكون تمكن منه هذا فعلا، ولكنه لم يتكلم ولم يظهر ذلك. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر في المؤاخذة إما الكلام وإما العمل. قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوس به صدورها، وفي رواية: ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخذة موقوفة على أن يظهر الإنسان ما في نفسه بالقول أو العمل. وعفى الله عز وجل وتجاوز الله منا منه وفضلا علينا ما حدثت به الأنفس من الوساوس في أي أمر كان، سواء كان في أمر يتعلق بالتكليف في أمور العبادات أو يتعلق بالاعتقاد. حتى ما يرد على الإنسان من الخواطر التي يجاهد نفسه في دفعها هو مأجور على ذلك، فضلا أن يكون مأزورا. إذن الطلاق لا بد له من ظهور بقول أو فعل يدل دلالة واضحة صريحة على مقصود المطلق. ولذلك ذكروا أن الأخرس إذا كان يفهم يطلق بالإشارة. ومن هنا حصل النزاع في طلاق السكران، هل يقع أم لا يقع، وطلاق الناس وطلاق المخطئ. ويأتي إن شاء الله بيان كل ذلك بإذنه تبارك وتعالى. وقد ابتدأ الإمام الشوكاني بذكر مسألة فقال:
قال رحمه الله تعالى: هو جائز من مكلف مختار.
قال: هو جائز من مكلف مختار. أما المكلف فهو البالغ، ولا شك أن الزواج مشروع بل مستحب للصغير والكبير، وكثيرا ولله الحمد والمنة نبهت على هذا الغلط الذي يذاع في الوسائل هذه المرئية من كراهية الناس في هذا الزمان لما يسمى بالزواج المبكر، وهؤلاء يريدون الخير بغير اتباع الشرع، فإنهم لو فهموا قول الله عز وجل في سورة الطلاق، قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه الآية دلل الإمام البخاري وغيره من أهل العلم أنها تدل على زواج وتزويج الصغار، فإن الله عز وجل جعل العدة للمطلقة إن كانت يائسا من المحيض ثلاثة أشهر، وجعل الثلاثة أشهر للتي لم تحض لصغر السن، فصغيرة السن التي تزوجت ولم تحض فطلقت في صغر سنها مع أنها لم تحض، فعدتها كعدة المرأة الكبيرة التي يأست من المحيض وانقطع حيضها لكبر السن. كلتاهما عدتهن ثلاثة أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عقد على أم المؤمنين عائشة وهي ابنة ست سنين، ودخل بها وقد بلغت تسعة. لذلك إذا تزوج الصغير دون البلوغ قبل أن يبلغ فعندئذ طلق. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول أنه لا يقع طلاقه ما لم يكن بالغا. طيب، فإذا أراد أن يطلق الصغير فعند الشوكاني يقول يوكل كبيره، ولا يقع الطلاق عند الشوكاني من الصغير حتى يوكل وليه بأنه يطلق، ويأتي البحث في هذا. أما المسألة الأخرى أن يكون مختارا، فمن أكره على الطلاق وهدد تهديدا موقنا به أو يغلب على الظن وقوعه فطلق امرأته مكرها ملجأ، فإنه لا يقع الطلاق. وإذا كان الله عز وجل رخص للعبد إذا أكره أن ينطق بالكفر ولم يبني على نطقه أثرا شرعيا، ولم يكفر العبد بإظهار كلمة الكفر، إذا كان مضطرا لذلك فمن باب أولى أن لا تنبني الأحكام على ما هو دون الكفر بالله عياذا بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد نص أهل العلم على أن المكره الملجأ إلى أن يطلق امرأته بغير اختيار، وإنما ألجأ إلى ذلك واضطر إلى ذلك بغير وجه شرعي. لماذا؟ لأنه في بعض الصور يلجأ إلى الطلاق بوجه شرعي، وهو الرجل الذي يألي من امرأته ويمتنع أن يعاشرها، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا إذا امتنع يلزمه القاضي بالتطليق على قول من قال إن مجرد الإيلاء لا يقع به طلاق. فهذا الإلزام على قول طائفة من أهل العلم إلزام شرعي، فيقع الطلاق عند من يقول بذلك وإن كان مكرها، وإنما المكره الذي يكره بغير وجه حق على أن يطلق امرأته فإنه لا يقع الطلاق. وأما الصغير هل يقع طلاقه أو لا بد أن يطلق نيابة عنه وليه؟ هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. نعم.
رحمه الله تعالى: وجائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه.
قال: ولو هازلا. ولو هازلا، والهزل هو بضد الجد، فهو يستهزئ ويطلق امرأته وهو هازل، لا يقصد الطلاق، وإنما يمزح مع امرأته ويضاحكها فيقول لها أنت طالق. وهذا الهازل يقع طلاقه. وأكثر أهل العلم يحتجون بما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. وهذا حديث ضعيف، وقواه الشوكاني والإمام الألباني في الإرواء لطرقه، وأعله بعض الحفاظ وحكم على ضعفه من جميع طرقه. وهذا الحديث فيه نظر من جهة التحسين لطرقه، ولكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فقوله ما لم تتكلم فيه بيان أن الأحكام الشرعية منعقدة على القول، فمن ادعى أن طلاق الهازل خرج من هذا العموم فعليه الدليل. وقد جاءت آثار عن السلف من الصحابة وغيرهم، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت أن طلاق الهازل يقع. وعموم قوله تعالى إذا طلقتم النساء، وعموم قوله ما لم تتكلم، عموم الأدلة الشرعية يشمل كل متلفظ بالطلاق، فمن أخرج صورة من الصور فعليه الدليل، والأصل البقاء على العموم، لا سيما أن هذا هو قول أكثر أهل العلم أن طلاق الهازل يقع سواء قصد أو لم يقصد. وهنا مسائل: إذا وقع الطلاق من السكران ففيه نزاع، وإذا وقع الطلاق من ناس أو مخطئ سبقه لسانه، ويأتي إن شاء الله تفصيل ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم.